الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، كنا قد ذكرنا بحول الله تبارك وتعالى مبشرات بشرت بنبينا صلى الله عليه وسلم منذ قديم الأزل، وهذه المبشرات جاء ذكرها في كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على أنبياء الله ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فلقد جاء ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام في التوراة، وجاء ذكره في الإنجيل، وجاء ذكره على لسان جميع الأنبياء، بل ولقد أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من النبيين أنه إن بعث محمد عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أنهم سيتبعونهم وسينصرونهم، بل وسيأمرون أتباعهم بأن يتبعوه وأن ينصروه. لذلك نقول، وتكلمنا حول هذه المسألة وركزنا عليها، أنه ما من بشر قبل نبينا عليه الصلاة والسلام إلا وقد سمع به، بل وقد بشر به، بل وقد أمر أن يتبعه إن هو بعث وهو حي. لا من نبي ولا رسول ولا من أتباع نبي أو أتباع رسول عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وذكرنا بعض المبشرات التي وردت في كتب هؤلاء الأنبياء الذين بعثوا بها من التوراة والإنجيل حتى وكتب الملحدين وعبدة الكواكب والنيران، كذلك ورد ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام فيها. ونبوته عليه الصلاة والسلام قررت عند الله تبارك وتعالى منذ الأزل، فلما سئل عليه الصلاة والسلام متى وجبت لك النبوة، قال بينما آدم بين الروح والجسد، أي أوجب الله عز وجل النبوة لنبيه عليه الصلاة والسلام بعد أن خلق آدم من طين وقبل أن ينفخ فيه الروح، أوجب الله لنبيه النبوة عليه الصلاة والسلام. وأخذ الله عز وجل الميثاق من آدم كذلك كما أخذه من النبيين من بعده. وهو عليه الصلاة والسلام دعوة أبيه إبراهيم الذي دعا ربه تبارك وتعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فاستجاب الله عز وجل لهذه الدعوة. وهو بشرى عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقد بشر به وقال إنه سيأتي رسول من بعده اسمه أحمد. وهو عليه الصلاة والسلام رؤيا رأتها أمه لما حملت به فلقد رأت أن أنه قد خرج منها ضوء أضاءت لها قصور الشام أو قصور بصرى من الشام. وينبغي أن نعلم أحبتنا أن الله تبارك وتعالى نظر إلى قلوب العباد أجمعين، والله مطلع على القلوب، ولا يخفى ولا تخفى عنه خافية، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. الله نظر إلى قلوب العباد أجمعين فوجد قلب محمد عليه الصلاة والسلام خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، فبعث عليه الصلاة والسلام من خير قرون بني آدم قرنا بعد قرن بعد قرن، حتى كان القرن الذي بعث فيه عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تبارك وتعالى لما كان ذلك القرن نظر إلى قلوب العباد كلهم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ما وجد الله عز وجل في كل الأرض بشرا يمكن أن يحبوا ويمكن أن يرحموا إلا بقايا قليلة من أهل الكتاب، مقتهم أي بغضهم وكرههم أشد البغض، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فبعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام ليبتليه وليبتلي به، وبعث على أشد حال يبعث فيها نبي بين قومه، فلم يكن هنالك حال لنبي من الأنبياء أشد حالا من حال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بين قوم بعد فترة من الرسل وفي جاهلية مظلمة لا يرون عبادة أحسن من عبادة الأوثان، ولا يرون آلهة أفضل من الأصنام، فكان أشد حال هو حال النبي عليه الصلاة والسلام بين قومه. فجاء بفرقان فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل، وفرق به بين الولد ووالده، وفرق به بين الخليل وخليله. ولقد حضره عليه الصلاة والسلام أقوام كبهم الله عز وجل على مناخرهم لأنهم لم يجيبوه ولم يؤمنوا به، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به أي بالبيت ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ رجل إنسان بنى بيتا، وبيت ما أجمله وما أحسنه وما أحسن زينته، إلا موضع لبنة تركه هكذا فارغ، فالبيت كله جميل والبيت كله حسن، إلا أن موضع اللبنة هذا يجعل في البيت نقصا. فجعل الناس يطوفون في البيت وينظرون ويتعجبون: ما أحسن هذا البيت، ما أجمل هذا البيت، ويقولون لصانع البيت: هلا وضعت هذه اللبنة؟ هلا أكملت البيت؟ هلا أتممت البيت حتى يكون بيتا لا عيب فيه ولا شيئة فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام تمام 319 رسول، وفي رواية 315 رسولا، وأتم الله عز وجل به 70 أي بأمته 70 أمة كانت قبله، فبعث قبله من الأنبياء 100 كما قلنا، 124 ألفا من النبيين منهم 319 رسولا، وهو بأمته يتم الأمة 70 أي قبله كان هنالك 69 أمة وهو يتم الأمة 70، وأمته خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى. فلا يسمع به أحد، لا من أمة ولا من فرد ولا من إنسان، ولا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار أبدا. كتب الله تبارك وتعالى من بعد مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يسمع به أحد ولا يؤمن إلا كتب الله عليه النار، وأرسله الله تبارك وتعالى مبلغا ولم يرسله متعنتا، فوجده الله عز وجل ضالا، أي بين قومه تائها ضائعا بين عبادة الأوثان وما هم عليه من الشرك والإلحاد ومساوئ الأخلاق على أنواعها، فكان تائها حائرا عليه الصلاة والسلام بينهم، فوجد الله عز وجل نبيه ضالا فهداه، وأوحى إليه ما أوحى من روحه سبحانه وتعالى، وما كان يدري قبله ما الكتاب ولا الإيمان، أي ما كان يعرف لا القراءة ولا الكتابة، ولا كان يهتدي إلى أحسن الأخلاق حتى هداه الله عز وجل إليها بأحسن صورة. ووضع الله عز وجل عنه وزره الذي أنقض ظهره وشرح له صدره كما ذكرنا لما كان صغيرا، وغفر له عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأرسله رحمة للعالمين. فكان عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة أهداها الله عز وجل للبشر، بل وأهداها للمخلوقين أجمعين من إنس وجن. فقد يقول قائل: كيف هو النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وكثير من الذين كذبوا به ولم يؤمنوا به كما كنت تقول من أصحاب النار، فكيف هو رحمة للعالمين؟ نقول: إن الإنسان إذا أهدي هدية ولم يقبلها فهذه مشكلته، فإن قبلها فهو خير له، وإن لم يقبلها فذنبه على جنبه فهو الآثم بتركها. فالله سبحانه وتعالى رحم العبادة ورحم الإنس والجن، وابتعث إليهم خير نبي وخير رسول لكي يرحمهم به، فإن قبلوه فقد نجوا، وإن تركوه ولم يؤمنوا به فقد هلكوا، ولا يعني ذلك أنه ليس رحمة للعالمين. وبعث عليه الصلاة والسلام هو والساعة كهاتين، أي كالسبابة والوسطى، يتسابقان كما تتسابقان، فما بينه وبين الساعة كما بين هذا الأصبع وهذا الأصبع، وإن كادت لتسبقه، كادت الساعة أن تأتي قبله، لكن بعثه الله سبحانه وتعالى قبل الساعة بقليل حتى يرحم به العباد، فكادت تسبقه الساعة إلا أنه سبقها. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الساعة كفرسي رهان إن كادت لتسبقني. وسماه الله سبحانه وتعالى بأسماء غير التي عرف بها، فسماه بالمقفي الذي قف الله به الأنبياء، أي الذي لا نبي بعده، وسماه كذلك بالحاشر الذي يحشر الناس عند قدمه، وسماه بالماحي الذي يمحو الله عز وجل به الكفر، وسماه بنبي الرحمة، وسماه بنبي التوبة، وسماه بنبي الملحمة، وسماه بالعاقب الذي لا نبي بعده، وسماه بالخاتم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي ممن قبله يبعث إلى قومه خاصة، وهو النبي الوحيد الذي بعث إلى الناس عامة من إنس وجن، ما بعث نبي قبله إلى كل الناس إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد بعث إلى الناس عامة، وعندما نقول الناس نقصد بهم الإنس والجن، وهو النبي الأوحد الذي جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمته أدركته الصلاة صلى، وهو الوحيد الذي أعطي جوامع الكلم، فإنه يتكلم بالكلمة تغني عن كلمات، ويجمع الله عز وجل له بها الخيرات، وختم الله عز وجل به الأنبياء والرسل، وبعثه ليتمم مكارم الأخلاق. فلما كان في سن 38 عليه الصلاة والسلام بدأ يسمع صوتا، وبدأ يرى أضواء، وما كان قد نزل عليه جبريل بعد. فاستمر على هذه الحال مدة سنتين يسمع أصواتا ولا يميزها، ويرى ضوءا من هنا ومن هنا ولا يميزه. فكانت تلك من الإرهاصات التي بدأ بها الله سبحانه وتعالى ليهيئ النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتفاجأ عندما يسمع صوتا يميزه أو يرى شيئا يميزه. فبدأ يريه الأشياء، وبدأ يسمعه الأصوات ولا يميز منها شيئا عليه الصلاة والله وسلامه. ثم كان أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فعلى رأس 40 أي لما أتم عليه الصلاة والسلام عامه 40 الموفي 12 من ربيع الأول يوم الاثنين تمام، وبينما هو نائم إذ أتاه جبريل أي في المنام بنمط من ديباج، قطعة قماش من الحرير الخالص، مكتوب فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، مكتوبة على ديباج على حرير خالص. فأجلسه على مجلس كريم كهيئة الدرنوك، والدرنوك هو المنديل الذي يصنع من المخمل، يعني من نوع من أنواع الحرير. أجلسه على مجلس كريم، وهذا كله في المنام، فيه الياقوت واللؤلؤ. ثم قال له جبريل: يا محمد اقرأ. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أقرأ؟ قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله ما لم يعلم. فأعاد عليه ما كان مكتوبا في تلك القطعة من الحرير. ثم قال له جبريل: يا محمد لا تخف، فإنك رسول الله. ثم انصرف عنه وهب عليه الصلاة والسلام من نومه، فكأنما كتبت في قلبه كتابا، يعني كتبت الآيات هذه في قلبه كتابا. فكان ذلك أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي. وكان يذهب لحاجته إلى المغمس، وهو على ميلين أو ثلاثة تقريبا من مكة، فجعل لا يمر بشجر ولا بحجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. كلما مر بشجر أو مر بحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وقال: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم عليه. ما زال يعرف ذلك الحجر الذي سلم عليه عليه الصلاة والله والسلام. فلما كان يسمع الشجر والحجر يقول له: السلام عليك يا رسول الله، اطمأنت نفسه، وعلم أن المنام ذاك الذي أتاه به جبريل لم يكن من الشيطان بل كان من الرحمن. فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. وهنا ينبغي أن نقف وقفة لنعلم أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكلم عبدا فإنما يكلمه كيف يشاء وبما يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى. فقد قال عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وأرضاه وغيره من الصحابة، قال: رؤيا المؤمن، رؤيا المؤمن، ولا يعني بذلك الأنبياء فقط، قال: رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في منامه. رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب به عبده في منامه. والله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكلم عبده فإنه يكلمه عن طريق أشياء، فإما أن يلهمه، والإلهام هو تلقين من الله سبحانه وتعالى للخير في قلب عبده، فيلقن العبد الإلهام، فيلقن العبد الخير عن طريق الإلهام، أو أنه يلقيه في روعه. قال تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في من كان قبلكم أناس محدثون، وفي رواية أناس مكلمون، وفي رواية أناس ملهمون، وإن كان في أمتي منهم فهو عمر. إن كان في أمة النبي عليه الصلاة والسلام أناس مكلمون محدثون ملهمون، فهؤلاء من؟ عمر منهم. معنى كلامه أنه في أمتي محدثون ومكلمون وملهمون، ومنهم عمر، ومنهم عمر. فأين أبو بكر الصديق؟ إذا كان عمر من المكلمين، وكان عمر من المحدثين، وكان عمر من الملهمين، فما هي مرتبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ لنعلم إخوتي أن الصديقية أكبر من الإلهام، وأكبر من التحديث، وأكبر من التكليم. فإن الإلهام إذا أتى إلى قلب العبد، فينبغي للعبد إذا كان متقيا لربه سبحانه وتعالى عالما بحدوده أن يعرض هذا الإلهام على الكتاب والسنة، فما وافق منه فعله، وما خالف منه تركه، ليعلم أن هذا لم يكن إلهاما من الله، بل كان إيحاء من الشيطان. أما الصديقية فالصديق إنما يتلقى من النبوة مباشرة، ليس بين النبوة والصديقية إلا شعر. كاد أبو بكر أن يكون نبيا، لكن ارتضاه الله سبحانه وتعالى أن يكون صديقا. لذلك ما قرن اسم نبي باسم أحد من الصحابة إلا باسم أبي بكر، فما سمي أحد باسم خليفة رسول الله إلا أبو بكر. أما عمر فكان يدعى أمير المؤمنين، ما دعي أحد باسم يوافق أو يقارن أو يقرن باسم النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو بكر الصديق، لأنه تكملة النبوة، ولأنه بقية النبوة. فإذا كان عمر مكلم فأبو بكر صديق رضي الله عنهم أجمعين. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى كذلك أن يكلم عبده فإنما يوحي إليه إيحاء، وليس ذلك للعباد أي للإنسان فحسب، بل إن ذلك يكون لكل مخلوقات الله عز وجل. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى. كيف أوحى الله إلى أم موسى؟ هل كانت نبية؟ أبدا، وإنما ألهمها الله عز وجل وأوحى إلى قلبها وبث في روعها أن تلقي ابنها في اليم حتى ينقذه الله عز وجل وينجيه من فرعون وجنوده. وقال تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فبث الله عز وجل في صدر النحلة أن تفعل ما تفعل، إيحاء من الله سبحانه وتعالى. والأرض يوحي إليها ربها تبارك وتعالى يوم القيامة، فقال عز وجل بأن ربك أوحى لها. والسماء كذلك يقول الله عز وجل فيها: وأوحى في كل سماء أمرها. وخلاصة ذلك وجماع ذلك قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا. فالله عز وجل يكلم من يشاء كيف يشاء وبما يشاء ومتى يشاء سبحانه وتعالى، سواء كان إلهاما أو كان وحيا من عند الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأولى التي يوحي بها الله عز وجل إلى عباده هي مرتبة الرؤية الصادقة. والوحي هو الإشارة والكتابة والرسالة. الوحي هو الإشارة في الأصل والكتابة والرسالة. قال عز وجل حكاية عن نبي الله زكريا على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ثم غلب بعد ذلك كلمة الوحي غلبت على أن تستعمل في إيحاء الله إلى أنبيائه ورسله. لكن الوحي في الأصل هو الكتابة والإشارة والرسالة، وكل شيء تريد أن تؤديه إلى غيرك فهو إيحاء بأي نوع من أنواع الإيحاء. ومراتب الوحي كثيرة، أولها كما قلنا: وما كملت إلا بنبينا عليه الصلاة والسلام. فكل نبي كان عنده جزء أو جزآن أو ثلاثة أو أربعة من مراتب الوحي، أما نبينا عليه الصلاة والسلام فكانت عنده مراتب الوحي كلها يوحي إليه ربه تبارك وتعالى بها. أما أولها فهي الرؤية الصادقة، والرؤية الصادقة عندما تكون في النبي فإنما تكون وحيا. لذلك لما رأى إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه في المنام أنه يذبح ابنه، ماذا قال لابنه؟ قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وما انتظر حتى يؤول الرؤيا أو أن يعبر الرؤيا أو أن يفسر الرؤيا أبدا، وإنما علم أن الذي رآه في المنام هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فالرؤيا الصادقة عندما تكون للنبيين تكون وحيا من الله عز وجل، بل هي حق من ربه عز وجل. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. ما معنى هذا؟ أي أن الله تبارك وتعالى عندما يوحي إلى عباده من غير الأنبياء رؤيا صادقة، فإن تلك الرؤيا تكون جزءا مما أوحى الله إلى أنبيائه، وتكون حقا كما كانت تلك حقا. ولماذا 46؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام نبوته كلها كانت كم سنة؟ 23. نبوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كم سنة؟ 23 سنة. كم منها كان فيها رؤيا صادقة؟ 6 أشهر. أي 6 أشهر، نصف سنة من كل نبوته عليه الصلاة والسلام كانت في ماذا؟ كانت في الرؤيا الصادقة. نصف سنة كم يعدل من 23 سنة؟ جزء من 46، جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة هي جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال عليه الصلاة والسلام ليدل على أن النبوة على أن الرؤية الصادقة كذلك هي جزء من النبوة، قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. الرؤيا الصادقة يراها المؤمن أو ترى له. ولقد أول عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصادقة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال: هي الرؤيا الصادقة، يراها المؤمن أو ترى له. أما المرتبة الثانية من مراتب الوحي فهو ما كان يلقيه الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام وقلبه من غير أن يراه، أي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه في هذه المرتبة، فكان يلقي في روعه وفي قلبه من غير أن يراه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس، يعني جبريل، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، الحديث. فهذا كان نفس في الروح وفي الروح، وكان في بث من الملك أي من جبريل إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يراه. أما المرتبة الثالثة فكان عليه الصلاة والسلام يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول. وفي هذه المرتبة كان الصحابة أحيانا يرون هذا الملك، كانوا يرونه أحيانا بصورة هذا الرجل. أما المرتبة الرابعة فكان يأتيه عليه الصلاة والسلام الوحي مثل صلصلة الجرس، وهذا الأمر كان أشده عليه عليه الصلاة والسلام، فكان يتلبس به الملك تلبسا، يعني كأنه يدخل فيه، يتلبس به الملك تلبسا حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته إذا كان راكبا عليها لتبرك من شدة هذا الوحي. ولقد أخبر زيد بن الحارثة رضي الله عنه أرضاه أنه أتاه عليه الصلاة والسلام الوحي يوما وكانت فخذه تحت فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فأحسست بثقل فخذه حتى خشيت أن ترد فخذي، خشيت أن تقطعها من شدة ثقل رجل النبي عليه الصلاة والسلام فوق رجل زيد بن حارثة وهو نازل عليه الوحي. أما المرتبة الخامسة فكان يرى الملك على صورته الأصلية، يراه كما خلقه الله عز وجل، وما رآه على هذه الصورة إلا مرتين، ما رآه على هذه الصورة إلا مرتين، فأوحى إليه يومها ما أوحى. وأما المرتبة السادسة فهو ما أوحاه الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام في السماء لما كان يوم المعراج، أوحى إليه هناك ما أوحى له، ولقد أوحى له يومها الصلاة، فرض عليه يومها الصلاة وغيرها. وأما المرتبة السابعة فهو كلام من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام دون واسطة ملك ودون ترجمان ودون مبلغ. وهذه المرتبة أي ما كلم الله به نبيه عليه الصلاة والسلام كانت لنبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فهي ثابتة لثلاثة من الأنبياء: نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونبي الله موسى، ونبي الله آدم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ولقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة ألا وهي مخاطبة الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام كفاحا دون حجاب، وهذا لمن يرى أن النبي قد رأى ربه عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس مما يعني يترجح عندنا والله أعلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه لما كان يوم المعراج، إلا أنه يعني كلمه من وراء حجاب ولم يره صلوات الله وسلامه عليه. قلنا المرتبة الأولى مرتبة الرؤيا، والرؤيا هي ما يراه الإنسان في منامه، الرؤيا ما يراه الإنسان في منامه. وإذا عدنا وتذكرنا قصة مملكة كنا قد تكلمنا عنها ألا وهي مملكة القلب، قلنا إن هذا القلب هو ملك في تلك المملكة في جسد الإنسان، وقلنا إن هذا الملك تعتريه أحوال من الغفلة ومن المرض، فإذا نام العبد نام الملك، إذا نام العبد نام الملك، وإذا نام الملك قبض الله عز وجل روح المملكة، يعني فصلت الروح عن الجسد فصعدت الروح إلى ربها سبحانه وتعالى. والله من تأمل هذا وعلم أنه عندما ينام تنفصل روحه عن جسده، البعض منا من خوفه قد لا ينام. أنت يا عبد الله عندما تنام روحك تخرج منك، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فكل العباد عندما ينامون أرواحهم تصعد إلى ربها، فإذا صعدت الروح إلى ربها عند ذلك يفعل الله ما يشاء ويختار. فإن قضى على هذا النائم أن يستفيق وأن يستيقظ أعاد إليه روحه، وإن قضى عليه أن يبقى نائما يمسك روحه. ويفعل الله عز وجل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. والله لو تأمل الإنسان هذا الحال، لو تأمل أنه عندما ينام قد لا تعاد إليه الروح، والله إنه لأمر مخيف. فهذه الروح عندما تصعد من الجسد إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى الملك في حالة ضعف وفي حالة خور وهوان. فعندما يكون في حالة ضعف يحصل له واحدة من ثلاث، لا رابع لها: إما أن تحدثه نفسه، والنفس تحدث الملك بأشياء كثيرة جدا فتخاطره في النهار وتحدثه في الليل، فإذا خاطرته في النهار قلنا هو خاطر وجمعها خواطر، وإذا حدثته في الليل وفي حال النوم قلنا هي أضغاث أحلام. فهذا هو حديث النفس الذي تحدثه النفس، وهي كما قلنا وزيرة السوء. النفس وزير السوء لأنها أمارة بالسوء، فتحدث القلب بما يعلم وما لا يعلم، وبما كان يظن ويفكر فيه في صحوته وفي يقظته. الأمر الثاني الذي قد يحصل لهذا النائم الذي هو في حالة ضعف وهوان، أن يدخل إليه ذلك اللص والقاتل المجرم الذي يتربص به الدوائر، وهو الشيطان. يدخل إليه ويعلم أنه في حالة غفلة، وإذا غفل الملك كما قلنا المملكة كلها صارت في حالة ضعف وأمنها مستباح. فيدخل ذلك اللص المجرم ويبدأ بتخويف الملك، يبدأ بتخويفه. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. وهذا ما يسمى عند المعبرين بالحلم، وهو الذي يكون من الشيطان، بأن يرى الإنسان في منامه ما يخيفه، كابوس يزعجه فيستيقظ وليس له حول ولا قوة إلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه هو الذي أتى به بهذا الخوف. الحالة الثالثة التي تكون وتأتي إلى هذا النائم الذي هو في غفلة وضعف وخور، أن يناجيه ويكلمه الله سبحانه وتعالى. إذا كان قد نام متوكلا عليه ومنيبا ظهره إليه ورغبة ورهبة ورغبة إليه، ولقد نام وهو ملجئ نفسه ومسلما أمره إلى ربه سبحانه وتعالى، فكيف يتركه الله عز وجل؟ وكيف لا يناجيه؟ وكيف لا يكلمه؟ فيكلمه الله عز وجل، وذلك قوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا. ومن المبشرات الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. إذن عندنا كم قوة إلى الآن؟ عندنا قوة ملك، والله عز وجل عندما يكلم عباده يرسل إليهم رسولا، يرسل إليه ملكا فيبث في قلبه ما يبث ويوحي إليه ما يوحي. وعندنا قوة شيطان وعندنا قوة نفس، فأيما قوة غلبت الأخرى فيشعر الإنسان بأنه إما أنه قد نوجي من قبل الله عز وجل، وإما أنه قد خوف من قبل الشيطان، وإما أنه قد حدث من قبل نفسه. لذلك خلط من خلط ممن لم يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بين هذه الأمور الثلاث، فصار كلما رأى مناما ظن أنه من الله، وكلما رأى مسألة ظن أنها وحي من الله، فصار يحدث بما يرى وهو حديث الشيطان، ويقول حدثني قلبي عن ربي، وهو ما يعرف عندهم بالمكاشفات، ويظنون أنهم قد كشف لهم الغيب وأن الله يحدثهم في منامهم. والله لا يحدثهم إلا الشيطان، ولا يكلمهم إلا إبليس، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم وصفهم من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، وما قال الذين يعني كاشفوا وكانوا يرقصون كما يفعلون أبدا. ليس كل حديث في المنام هو حديث من الله، وليس كل منام وحلم هو مناجاة من الله، بل ينبغي التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا له كلام وهذا له كلام. وأولياء الله يعرفون ويميزون من بين كل البشر. قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يمشي على الماء ويطير في السماء وليس على السنة فاعلم أنه شيطان. انتهت مسألة واضحة. مسائل الكرامات التي يضحكون بها علينا مسألة مكشوفة، خدعة مكشوفة. تعال يا أيها الذي يمشي على الماء، ويا أيها الذي يطير في السماء، ويا أيها الذي يدعي علم غيب السماوات والأرض، تعال لنعرضك على الكتاب والسنة، من أنت في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كنت عليهما فأنت منا وأفعالك هذه كرامات. نعم. وإن كنت بعيدا عنهما فأنت شيطان، ونستعيذ بالله منك. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولنعلم أن الشياطين كذلك توحي إلى هؤلاء، فلقد قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوه. فالشيطان يوحي ويبث في روع الإنسان ما يبث حال نومه وحال يقظته، إلا أنه يتملك بالإنسان حال النوم أكثر. والرؤيا الصالحة، وهي غالب رؤى الصالحين، فالإنسان الصالح والمؤمن أكثر ما يرى من الرؤى تكون صالحة، وقد يرى أضغاث أحلام، قد يرى، ولكن ذلك نادر. وقد يتسلط الشيطان أحيانا عليه، وذلك عندما يصيبه غيم في قلبه، وهو الغفلة البسيطة الصغيرة التي تصيب بعض المؤمنين، بخلاف عكسهم الذين هم كلما ناموا تسلطت عليهم الشياطين، وكلما ناموا تسلطت عليهم نفوسهم. فالصالح تكثر عنده الرؤيا الصالحة، وأما من هو دون ذلك فتكثر عنده أحاديث الشياطين. فعلى هذا نقول: الناس في الرؤى ثلاثة أقسام. القسم الأول هي رؤى الأنبياء، وهذه لا جدال فيها ولا مراء ولا شك ولا ريب، بل هي من عند الله سبحانه وتعالى، ليس فيها أي لبس. هذه رؤى الأنبياء عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد يكون في رؤى الأنبياء ما يحتاج إلى تعبير كما سيأتينا بعد قليل. القسم الثاني من الناس بالنسبة للرؤى: الصالحون من العباد، وهم الذين الأغلب على رؤاهم كما قلنا أن تكون صادقة، وقد يكون فيها ما يحتاج إلى تعبير كما ذكرنا. وسبب ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وذكرنا أن الرؤيا الصادقة هي جزء من النبوة، فإذا كان العالم هذا قد ورث من النبي علمه فقد ورث معه رؤياه، كما ورث علم النبي عليه الصلاة والسلام فقد ورث معه رؤيا الصادقة. فالعلماء ورثة الأنبياء. وإذا تواطأت رؤى الصالحين فهي حق من الله، ليست رؤيا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وإنما إن تواطأت رؤى الصالحين في زمن من الأزمان فهي وحي من الله وحق، كما قال عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى أصحابه وقال إنه قد تواطأت رؤياكم على أنها، أي ليلة القدر، على أنها في السبع الأواخر، ألا إنها في السبع الأواخر، ألا إنها في السبع الأواخر، قال تواطأت رؤياكم كلكم رأيتموها في السبع الأواخر، لأنكم تواطأتم في رؤياكم فكان ذلك إيحاء من الله إليكم، تواطأت رؤياكم أنها في السبع الأواخر فهي كما قلت كما رأيتم فهي في السبع الأواخر. وكلما بعد الزمان بالنبوة كلما كانت رؤيا المؤمنين أصدق. يقول لماذا الناس بعيدون عن النبوة وتكون الرؤيا أصدق؟ يقول نعم، لأن الإنسان عندما يكون قريبا من النبوة فهو قريب من النور الأصلي الذي هو نور النبوة، لكن عندما يبتعد يحتاج إلى معونة الله وإلى بشرى الله وإلى أن يستعين بربه سبحانه وتعالى. وآخر الزمان تكثر الفتن، فإذا كان الإنسان وهذا المؤمن لا يستعين بالله ولا يستأنس بالله بالرؤيا فكيف يستأنس؟ القريبون من النبوة استأنسوا، إما رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، إما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإما رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما رأوا من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، مستأنسون. لكن كلما بعد الزمان كلما خف الاستئناس وخف النور، فينبغي أن تزيد هذه الرؤيا صدقا حتى يكون الاستئناس من الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين. أما القسم الثالث من الناس فهو ما عدا أولئك، أي ما عدا الأنبياء والصالحين، فرؤيا الفساق والفجار والكفار عياذا بالله تعالى يغلب عليهم حديث النفس وحديث الشيطان، يغلب عليهم هذا. وإذا أردنا أن ندخل في تعبير الرؤى وهو أمر عظيم جليل وهو بحر لا ساحل له، فانظروا ماذا قال الملك في زمن نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم ماذا للرؤيا تعبرون، إن كنتم للرؤيا تعبرون، والله أقره على هذا اللفظ وذكره في كتابه وأنزله في محكم كتابه، ليش كذلك؟ هذا اللفظ يعني شيئا، إن كنتم للرؤيا تعبرون معنى ذلك أن هنالك جسرا بين عالم اليقظة وعالم النوم، لذلك قال الملك إن كنتم للرؤيا تعبرون يعني تمرون، إن كان عندكم ما يوصلكم من هذا العالم إلى هذا العالم فأخبروني. والله أقر هذا الملك على هذا اللفظ. فعندها نستنتج أمرا، أنه لا بد من رابط وجسر وموصل بين عالم الرؤى وعالم اليقظة، لا بد من ذلك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام لما يرى مناما يؤوله، وتأويله معروف، وتأويله معروف، ليس هكذا، ما أتى بالتأويل يعني من بنات أفكاره، وإنما هنالك موصل، هنالك صلة، هنالك جسر حتى يعبر من هذا العالم إلى هذا العالم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى الناس كلهم وعليهم قمص، فمنهم من بلغ ثدييه ومنهم إلى دون ذلك، ورأى عمر وقد جر قميصه جرا، فماذا أوله؟ قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته الدين. ما الصلة بين القميص والدين؟ لأن القميص يستر الإنسان في قومه كما يستره الدين، ويجمله في أعين قومه كما يزينه الدين، هذا هو القميص. إذا مشيت بين الناس عاريا ماذا يقول الناس عنك؟ يشيرون إليك بالأصابع، كذلك إن مشيت بينهم بدون دين. ولما رأى عمر بن الخطاب أيضا ولقد شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن حتى إن الري يخرج من بين أظفاره من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى فضلته عمر. قالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال أولته العلم. ما الصلة بين اللبن والعلم؟ كما أن اللبن يغذي الجسد فالعلم يغذي الروح، فكلاهما غذاء. وكذلك أول نبي الله يوسف وهو الذي كان عالما بتأويل الرؤى، يوحي إليه الله سبحانه وتعالى تأويل الأحاديث. أول الشمس بمن؟ بأبيه يعقوب. لماذا؟ لأنه هو الذي يبعث الدفء والنور والطمأنينة على قومه وعلى أبنائه. وأول القمر بمن؟ بأمه. وأول القمر بأمه لماذا؟ لأنها ليست هي التي تبعث الدفء من تلقاء نفسها، وإنما هي صورة زوجها وانعكاس بركته على قومها وعلى أبنائها. وكذلك إن أردنا أن ندخل في هذا الباب فلنعلم أن لكل أمر في الرؤى أمر يقابله في اليقظة. وكان كثير من السلف يستوحي من كلام الله سبحانه وتعالى تأويل الرؤى كلها. فمثلا إذا أتينا إلى وصف المنافقين في كتاب الله سبحانه وتعالى، وصف الله المنافقين بالخشب المسندة، ليش كذلك؟ لماذا؟ ما الرابط بين الخشبة المسندة وبين المنافقين؟ لأن الخشبة المسندة هذه التي كانت في الأصل شجرة تثمر، لا عادت تثمر ولا عادت تظل ولا عادت تعطي ولا عاد يستفيد منها الإنسان، خشبة مسندة على حائط لا تستفيد منها لا بخير ولا بشيء، منافق. ووصف الله سبحانه وتعالى كذلك النجاة بالسفينة، قال فأنجيناه وأصحاب السفينة. لأن الإنسان عندما يكون غارقا إذا رأيت سفينة في المنام فاعلم أنه لا بد أن يكون هنالك نجاة من أمر ما، لا بد ذلك. وإذا رأيت خشبة مسندة فاعلم أن في الأمر نفاقا، وإذا رأيت رمادا فاعلم أن في الأمر أعمالا ستذهب هب الرياح. قال تعالى الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وإذا رأيت ولدا صغيرا تلتقطه فاعلم أن لك عدوا ستقابله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وهكذا. أما أصدق الرؤى وأجمل الرؤى وأحلى الرؤى أن يرى الإنسان ربه في المنام سبحانه وتعالى. هل الإنسان يرى ربه في المنام؟ نعم، يرى الإنسان ربه في المنام. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، قال عليه الصلاة والسلام أتاني ربي الليلة في أحسن صورة. والحديث رواه الإمام الترمذي وقال عنه البخاري حديث صحيح. أتاني ربي الليلة في أحسن صورة فقال لي يا محمد، فقلت ربي لبيك وسعديك. قال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أعلم. فوضع الرب سبحانه وتعالى كفه بين كتفي فأحسست ببرد كفه، فقال يا محمد، فقلت لبيك وسعديك يا رب. فقال فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال عليه الصلاة والسلام فعلمت ما بين السماء والأرض. والحديث بطوله. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في المنام، ولقد أتاه الله بأحسن صورة. وكلما واعلموا أن رؤيا الله سبحانه وتعالى في المنام إنما هي انعكاس عن إيمانك، فإذا رأيت ربك بصورة حسنة فاعلم أن فيك إيمانا قويا، وإذا رأيت ربك في صورة قبيحة فاعلم أنك منافق عياذا بالله. وإذا رأيته كلما رأيته بصورة أحسن كلما علمت أن إيمانك أقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أتاه ربه في ماذا؟ في أحسن صورة، لأنه أكمل إيمانا عليه الصلاة والسلام. وكان في الليلة في الصباح الذي عقب تلك الليلة كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وما فسر أحد هذا التفسير إلا شيخ الإسلام، وما تطرق أحد إلى هذه المسألة وهذه الجزئية إلا شيخ الإسلام. قال عليه رحمة الله: فلما كانت صبيحة اليوم الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه في المنام، أسدل طرفي عمامته بين كتفيه. هذه كانت الصبيحة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه في المنام، وكان كما كان في صحيح مسلم، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل طرفي عمامته بين كتفيه، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام طرفي العمامة على المكان الذي أحس فيه ببرد كف الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام في المنام في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.